إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الطهارة وسننها إلى باب ما جاء في غسل القدمين. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في غسل القدمين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أردت أن أريكم طهور نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معد كرب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت: أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث، تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الناس أبوا إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح.
هذا الباب باب ما جاء في غسل القدمين. أورد فيه المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث فيها المسائل التالية. المسألة الأولى قوله رضي الله عنه علي بن أبي طالب: أردت أن أريكم طهور نبيكم صلى الله عليه وسلم، فتوضأ وغسل قدميه إلى الكعبين. فيه بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على تطبيق السنة وإظهارها بصورة عملية أمام الناس، وهذا يبين لكم أهمية وجود أهل العلم. القرآن موجود، والسنة موجودة، وكتب أهل العلم في تفسير القرآن موجودة، وكتب أهل العلم في شروح الحديث موجودة، لكن يقبض العلم بقبض العلماء. ليه؟ إلهي ربي يسعدك وبارك فيك وجبر خاطرك، جزاك الله خير. ليه؟ الجواب: لأن العالم هو الذي يستطيع أن ينقل لك الصورة العملية التطبيقية لما في هذه الكتب. اليوم أنا جاي أحد الإخوة يقول لي: أنا غبت عن المحاضرة اللي كان فيها الإشارة بالأصبع، فوريني كيف الإشارة بالأصبع. يعني فعلا ترى هذه قضية مهمة، يعني التطبيق العملي. لما يقبض العلم بقبض العلماء مع أن القرآن موجود وتفسير القرآن موجود والحديث موجود وشروح الحديث موجودة؟ أقول لأمور، منها هذه: أن العالم هو الذي ينقل لك الصورة التطبيقية العملية لما في هذه الكتب، أما غير العالم لا يستطيع ذلك. اقرأ من الكتب ما شئت، مسائل كثيرة لا تستطيع أن تتصورها إذا لم تطبق أمامك. طبعا من الأسباب أيضا أن العالم يستطيع أن يرد على أي شبهة ترد على الآية أو الحديث بما قد لا يكون موجود في الكتب، أن العالم يستطيع أن يستنبط من القرآن والسنة حكم النوازل بما لا تستطيع أن تجده في الكتب، أن العالم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيأمرك وينهاك، أما الكتاب لا يأمر ولا ينهى، يعني أسباب كنا ذكرناها في لقاء من اللقاءات التي سبقت. لكن الآن اللي يهمنا كيف إنه العالم ينقل الصورة العملية. هذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، رأينا عثمان يتوضأ في حديث حمران عن عثمان ويقول هذا وضوء النبي، رأينا الرسول يتوضأ ويقول هذا وضوئي، رأينا فلان يتوضأ ويقول هكذا رأيت الرسول يصنع في الوضوء. ليه؟ لأن الصورة العملية التطبيقية إذا لم تنقل لك في بعض المواضع يبقى الأمر مشكل حتى وأنت تقرأه باللفظ، حتى وأنت تقرأه باللفظ. مثلا قوله أردت أن أريكم طهور نبيكم، طهور بالضم الفعل وطهور بالفتح الماء، طهور بالضم مثل وضوء، وضوء بالضم الفعل، وضوء بالفتح يعني الماء المستعمل في الوضوء. مسألة قوله أردت أن أريكم طهور نبيكم، هذا فيه أن الأمر الشايع الذي كان بين الصحابة رضوان الله عليهم غسل القدمين، لأنه غسل قدميه في الوضوء إلى الكعبين، فهذا فيه بيان أن الأمر الشايع عند الصحابة رضوان الله عليهم هو إيش؟ غسل القدمين. ما فائدة هذه المسألة؟ نقول التنبيه إلى مخالفة الشيعة في قولهم أن الوضوء يكون بغسل الأعضاء ومسح القدمين، بغسل الأعضاء ومسح القدمين، وسيأتي ما يؤكد هذا المعنى، سيأتي ما يؤكد هذا المعنى. مسألة قوله فغسل قدميه إلى الكعبين، الكعبين قيل هما العظم الناتئ في ظهر القدم، يعني هذه القدم العظم الناتئ هنا، وقيل أقوال أخرى، لكن أرجح الأقوال أنهما العظمان الناتئان البارزان على طرفي الساق في ملتقى الساق مع القدم، في ملتقى الساق مع القدم، وهو الذي جاء فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أحرم ولم يجد نعلين إلا خفين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني أسفل هذين الكعبين، وهما اللذان ورد في قوله صلى الله عليه وسلم ما جاوز الكعبين يعني من الثياب، ما جاوز الكعبين من الثياب ففي النار، هذان العظمان الناتئان البارزان في طرفي القدم عند ملتقى الساق بالقدم، عند ملتقى الساق بالقدم. مسألة عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، نقول هذا فيه أيضا تأكيد أن السنة الشائعة في القدمين هي الغسل، هذا أيضا المقدام يروي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث رأى الشيعة أنها تخالف مدلول الآية، فإن الآية جاءت على قراءتين، قال فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وفي قراءة وأرجلكم، قراءة وأرجلكم ظاهر أنه الأرجل معطوفة على المنصوب قبلها وهو اليدين لا على المجرور، فيصير الحكم بالقراءة بالفتح غسل القدمين، طيب يصير الحكم كمان بالقراءة بالكسر مسح القدمين، أن حكمها كحكم الرأس، أن الرأس يمسح، فنقول لا مانع من هذا التفسير، ويحمل المسح للقدمين في حال لبس الخفين، في حال لبس الخفين، بس أقول لك لا وزيدة كمان، وعند أهل السنة يجوز المسح على النعلين، كيف المسح على النعلين؟ بالرش عليهما. فالآية نحن نقول لماذا أنتم تلزموا بآية بقراءة الكسر ولا تنظروا إلى قراءة الفتح وأرجلكم بالفتح، فالآية هذه تدل على أن القدم لها أحكام، أنها تغسل بقراءة الفتح وأنها تمسح بقراءة الجر، وقراءة الجر هذه تشمل المسح على القدمين وهما في الخفين، أو المسح عليهما وهما في النعلين. والمسح على النعلين يكون بالرشي عليهما، مو أنك تمر يدك، لا، ترش عليهما بالماء، كما نبه على ذلك ابن تيمية وغيره من أهل العلم. واضح؟ مسألة أورد المصنف رحمه الله عن الربيع بنت معوذ أنها قالت: أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث، تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، فقال ابن عباس: إن الناس أبوا إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. هذا الأثر يبدو أنه حسن لغيره عن ابن عباس، المحقق هنا أشار إلى ضعفه، وهذا فيه نظر، لأن عبد الله بن محمد بن عقيل الراجح فيه أنه مقبول الحديث، أنه حسن الحديث لا مردود الحديث إذا لم يخالف، وهنا هو لم يخالف. طيب، ما توجيه هذا الكلام من ابن عباس؟ توجيه هذا الكلام من ابن عباس أن كلام ابن عباس رحمه الله هذا يدل على أنه لم يطلع إلا على قراءة الخفض، لم يطلع على قراءة النص، ما اطلع إلا على قراءة أرجلكم، لو اطلع على قراءة أرجلكم لما قال هذا الكلام. ولذلك جلال الدين السيوطي في الإتقان نبه أن التفاسير الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين أحيانا تكون مبنية على قراءة للآية غير القراءة التي أنت تقرأ بها، فتتفاجئ أنه إيش هذا التفسير، فقل لك انتظر، انظر في قراءات الآية، ستجد في الغالب أن هذا التفسير مبني على هذه القراءة، وأن هذا الكلام مبني على هذه القراءة. وهذه النكتة تغيب كثيرا عن بعض الناس ولا ينتبه لها. هذا الكلام من ابن عباس محمله أن ابن عباس لم يطلع إلا على القراءة بالخفض، لو اطلع على القراءة بالفتح لقال بالغسل. طيب، هل ينفي ابن عباس، رضي الله عنه غسل الرجلين؟ أقول الذي يظهر لا، أنه لا ينفي غسل الرجلين، لكن هو يتكلم عن دلالة الآية، طيب هذا الأثر من ابن عباس على ما يدل؟ أقول يدل على أمور. الأمر الأول: واحد، أن الشائع الذي كان بين الصحابة رضوان الله عليهم الغسل للرجلين لا المسح عليهم، هذا واحد. لأنه إيش يقول؟ يقول رضي الله عنه: إن الناس أبوا إلى الغسل. من هم الناس الذين يقصدهم ابن عباس؟ معناته كان الشائع عند الصحابة، وهذا للدلالة اللي أنا ذكرت لكم قبل قليل، قلت ستأتي في الباب، أنه الشائع كان بين الصحابة رضوان الله عليهم غسل القدمين، هذا واحد، لقوله إن الناس، فالمراد بالناس هنا الصحابة رضوان الله عليهم. اثنين، هذا الأثر يدل على إيش؟ على أنه بعض الصحابة قد تخفى عليه قراءات في الآية، على ما يدل أيضا، أقول ويدل كذلك على مشروعية المسح على القدمين، فإن كانت بالخفين فهذا حكم المسح بالخفين، فإن كانت بالنعلين فهذا حكم المسح على النعلين. واضح؟ طيب، إيش كمان يدل هذا الأثر؟ نقول هذا الأثر عن ابن عباس يقول: إن الناس أبوا، أطلق لفظ الناس وقال فيها ليست للعموم وليست للجنس، وإنما للمعهود الذهني أو الحضوري، للمعهود الذهني أو الحضوري. المعهود الذهني يعني الناس العلماء من الصحابة، الصحابة الذين ينقلون، أو الحضوري يعني الناس العلماء الصحابة الذين كانوا حاضرين. وهذا على المعنيين يفيد شيوع أمر غسل القدمين في الوضوء، طيب الشيعة خالفوا في إيش؟ قالوا بالمسح ولم يقولوا بالغسل. أيضا بعض أهل العلم من اطلع على كلام ابن عباس قال هذا قول قديم لابن عباس رجع عنه، نقول لا يلزم أن يكون رجع، إنما هو يحكي دلالة الآية بحسب القراءة، وما ثبت أنه يقول بالغسل يدل على أنه يرى غسل القدمين، ليس كالشيعة لا يرى غسل القدمين. نحن نقول يبعد أن ابن عباس رضي الله عنه لا يعلم حكم غسل القدمين، ولذلك ما نقول أنه رجع، إنما نقول هو يحكي هنا دلالة الآية، دلالة الآية. واضح؟ إلا بعده.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة قال: سمعت حمران يحدث أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان بن عفان يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. وقال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا همام قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين.
نعم، هذا الباب فيه مسائل، وهو باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى. المسألة الأولى قوله الوضوء على ما أمر الله، هذا فيه إشارة من المصنف رحمه الله أن ما جاء من أمر الوضوء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو تفسير للآية حتى ولو كان على سبيل الفعل، فإنه مما أمر الله به، لأن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أن يبين للناس ما نزل إليه، وهذا إشارة من المصنف إلى هذا، لأنه ليس في الباب كأي شيء في ذكر ما أمر الله. نعم، جاءت في أحاديث أخرى لم يذكرها المصنف، كلمة توضع على ما أمر الله به جاءت في حديث المسيء صلاته، فإن الرسول قال له لما قال: يا رسول الله لا أعرف غير هذا فعلمني، قال: نعم. قال في رواية: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، كذا توضأ كما أمرك الله، عرفت؟ جاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن المؤذن ثم قام للصلاة وكان قد أكل، فقالوا: يا رسول الله أكلت؟ قال: لم يأمرني الله أن أتوضأ كلما أكلت، أو كلمة نحوها، فذكر كلمة أمر الله، لكن هنا في الباب لم يورد المصنف أي حديث بهذا المعنى. إذن هو يشير إلى المعنى الذي ذكرناه لكم، من أنه يريد أن يقول أن كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء الأصل فيه أنه بيان لآية الوضوء، فحكمه كحكمها، إلا إذا جاء ما يخرجه عن هذا الحكم، يعني قرينة صارفة عن هذا الأمر. المسألة الثانية قوله: من أتم الوضوء كما أمره الله بالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. شوف هنا قال كما أمره الله، برضو يدخل تحت دلالة هذا الباب. من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. من أتم الوضوء كما أمره الله يعني استوعب غسل جميع أعضاء الوضوء، لم يترك شيئا منها، لم يترك شيئا منها. وقلنا معنى غسل العضو إمرار إسالة الماء عليه مع إمرار اليد ما أمكن، فمن توضأ كما أمر الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. إذن قوله فمن توضأ كما أمر الله يعني إسباغ الوضوء على جميع أعضاء الوضوء التي ذكرت في الآية، اللي هي الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل القدمين. هذا ما أمر الله عز وجل به في الوضوء، هذا ما أمر الله عز وجل به في الوضوء. فمن توضأ بأن استوعب جميع الأعضاء فإنه تكون صلاته له كفارة، تكون الصلاة له كفارات لما بينهن. في الرواية اللي بعدها قال: إذا توضأ في الرواية اللي بعدها قال إنها لا تتم الصلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء. إذن يسبغ الوضوء هو بمعنى الوضوء كما أمر الله، يعني استيعاب أعضاء الوضوء. فإسباغ الوضوء يعني إيصال الماء وإثالته على جميع الأعضاء، تستوعب في كل عضو محل الوضوء منه، محل الوضوء منه. فتغسل اليدين إلى المرفقين، تغسل القدمين إلى الكعبين، تمسح الرأس مع الأذنين، تغسل الوجه كما ورد في صفة الوضوء. هذا معنى إسباغ الوضوء، وهذا معنى إتمام الوضوء. المسألة التالية قوله في الصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. أقول شرط لكون الصلاة كفارة أن يكون الوضوء إيش؟ تاما مسبغا. إيش يعني تاما مسبغا؟ يعني استوعبت جميع أعضاء الوضوء ولو مرة مرة، هذا معنى. إذن شرط الوضوء وأن تصلي الصلوات لكي تكون هذه الصلوات كفارات. لما؟ لأنه الوضوء هو الطهور، والطهور مفتاح الصلاة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ويقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذن لابد أن يكون وضوءك صحيحا كما أمر الله لتصح صلاتك. فإذا صحت صلاتك مع صحة وضوءك حصل لك هذا الأجر. مسألة قوله كفارات لما بينهن، هذا نص عام، هذا نص عام يشمل الكبائر والصغائر، لكن جاءت أحاديث أخرى تقول الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، والرمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن مجتنبت الكبائر، فيحمل مطلق هذه على مقيد تلك، فنقول هي تكفر الصغائر دون الكبائر، والكبائر لابد لها من توبة، لابد لها من توبة. لكن من كثرت حسناته وكثرت طاعاته وكثرت أعماله الصالحة قد تكون سبب لإسقاط أثر الكبائر حتى وإن لم يتب منها، كما ورد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ذكر 11 سبب يسقط الله عز وجل بها الذنوب وإن كانت من الكبائر يوم القيامة. منها كثرة الحسنات، منها شفاعة الأولياء والأنبياء والصالحين، منها يعني رحمة الله، من يعني أمور ذكرها رحمه الله 11 سبب يكفر الله عز وجل بها. فممكن تكون كفارات بهذا المعنى، أما كفارة بمعنى إزالة الذنب وكذا فهذا لا يكون في الكبائر إلا بالتوبة، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم. مسألة قوله إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه ويديه إلى المرافق ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. أقول هذه رواية مفسرة، هذه رواية مفسرة تفسر الرواية السابقة، وأنا يعني أخطأت في قولي أنه لم يرد في الباب كلمة كما أمر الله، لا ورد في الباب كما أمر الله، وورد في خارج الباب لفظة كما أمر الله مثل في حديث مسيء الصلاة. نعم الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال قال منصور حدثنا مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة قال حدثنا أسامة بن زيد بن حارثة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم
قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن ابن لهيعة فذكر نحوه. قال حدثنا الحسين بن سلمة اليحمدي قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأت فانتضح. وقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنضح فرجه.
نعم، أقول هذه الروايات جميعها جاءت بأسانيد ضعيفة، بعضها شديد الضعف وبعضها يسير الضعف، كلها فيه أن الرسول نضح فرجه أو ثيابه بعد الوضوء، فتدل بمجموعها على أن لهذا المعنى أصل ثابت عن الرسول وهو النضح بعد الوضوء. لكن يبقى النظر، هل النضح للفرج أو للثياب بعد الوضوء من الأمور التي داوم الرسول عليه الصلاة والسلام على فعلها؟ هل هو من الأمور المسنونة مطلقا في الوضوء؟ الذي يظهر لا. كيف؟ نقول يبدو والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا دائما، إنما فعله أحيانا تعليما لبعض الناس، لأنهم مثلا كان يشتكي من وسواس بعد الوضوء فيظن أنه خرج منه شيء، أنه خرج منه شيء ولا يتيقن، إنما يظن يوسوس على نفسه، فالرسول يأمره بأن ينضح على ثيابه أو على فرجه بعد الوضوء حتى يعالج هذا الوسواس. أما كسنة مطلقة فنقول هذا غير واضح، لأن الذين وصفوا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم كثر لم يذكروا أن الرسول كان ينضح بعد الوضوء ثيابه أو فرجه. ثم جاءت لفظة منكرة في الرواية الثانية وهي قوله أخبرني وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. نقول إذا ثبت خروج بول بعد الوضوء فهذا ينقض الوضوء، هذا الأصل، فيكون هذا المعنى إما أن يؤول بأنه يشك في أنه يخرج منه شيء بعد الوضوء فأمره أن ينضح، ولا تكون هذه اللفظة منكرة، ولا تكون هذه اللفظة منكرة غير مقبولة. وفي الباب مسائل، وفي الباب مسائل. المسألة الأولى قوله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه، ثم أخذ كفا من ماء نضح به فرجه، ظاهر لفظ الرواية ثم أخذ بثم تقتضي أنه بعد إتمام الوضوء، بعد إتمام الوضوء. وكون الرسول يفعل هذا أمام هذا الصحابي كأنه علم من حال هذا الصحابي أنه يحتاج أن يفعل مثل ذلك. والشراح ذكروا أن نضح الفرج أو الثياب بعد الوضوء تعالج الوسواس وتعالج الشعور بخروج البول، وتعالج الشعور بخروج البول، تمنع مثل هذا، والله أعلم. ذكروا هذا المعنى، ذكروا هذا المعنى. مسألة قوله علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أضع، نقول هذه اللفظة تفردت بها هذه الرواية الضعيفة، والأمر من جبريل في هذه الرواية لم يأتي إلا بهذا السند الضعيف، فلا نستطيع أن نثبت هذا المعنى. المعنى الذي تكرر في الروايات نضح الثياب فقط هو الذي نقويه، وهذا يفيدكم قاعدة مهمة في التقوية بالشواهد، في التقوية بالشواهد، أن المعنى الذي يتكرر هو الذي يتقوى، وليس معنى تحسين الحديث لغيره أنه يحسن جميعه بكل ألفاظه بكل ما جاء فيه. إذا حسننا بالشواهد أو بالمتابعات ينبغي أن نلاحظ اللفظ الذي تكرر، فنحن حينما نقول حسن لغيره يعني هذا اللفظ، هذا المحل الذي تكرر، أما الذي لم يتكرر فلم يأتي له شاهد ولم يأتي إلا بسند ضعيف فهذا يعني لا يتقوى ولا يترقى إلى مرتبة الحسن لغيره. وهذه نقطة مهمة تفوت كثير على الذين يحكمون على الأحاديث. مسألة، هل هذا يخالف أن الشيخ أورد في سنن الطهارة؟ نقول لا، شوف تبويبه واضح، تبويبه على النضح، بل قال باب ما جاء في النضح بعد الوضوء حتى ما يعني قال القضية بطريقة توجب أو كذا، إنما حكم عام. يعني إيش جاء في النضح بعد الوضوء؟ هو ثابت سنة، لكن إيش محله؟ فأورد الباب على هذا الترتيب، العنوان بهذا المعنى وبهذا الترتيب، فهو لم يقل بالوجوب ولم يقل بالمشروعية المطلقة، إنما ذكر لك أنه ورد شيء في النضح بعد الوضوء. أنت كمتفقه انظر ما محله، فالذي يظهر أن محله في من ابتلي بالوسواس في هذا الشيء، أو ابتلي بالإحساس بدون يقين كأن شيء يخرج منه. أتذكر الشيخ بن غديان رحمه الله كان يشير أنه أحيانا يحتبث هواء في القضيب، فيتحرك هذا الهواء ويخرج، فيظنه الإنسان أنه بول خرج من قضيبي، وهو لم يخرج منه شيء، وهو لم يخرج منه شيء، فحركة داخل القضيب توهم بخروج شيء وهو لم يخرج منه شيء. واضح؟ فالإنسان عليه أن ينتبه ويحتاط ويراعي. سنة مطلقة نقول لا، لا يظهر لنا أن هذا سنة مطلقة من سنن الوضوء. دحين أنا خاف واحد يطلع على الأحاديث ويشوفها إنها ثابتة حسن لغير النضح، يقول سنة مهجورة النضح بعد الوضوء. ها إيش تقولوا؟ إيش تقولوا؟ لا مو سنة، مو سنة. معناته الصحابة اللي وصفوا وضوء الرسول من كبار الصحابة من الخلفاء الراشدين مقصرين في نقل صفة الوضوء؟ لا لا، انتبهوا. يلا اللي بعده.
قال رحمه الله: باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غسله، فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد بن زرارة عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد.
احنا عندنا ابن سعد ابن زرارة، انت عندك ابن أسعد، هو جاء يبدو في بعض الروايات أسعد. طيب كمل.
نبه عليها في الحاشية. قال: أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب قال: حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابة فرده وجعل ينفض الماء. قال: حدثنا العباس بن الوليد وأحمد بن الأزهر قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا يزيد بن السمط قال: حدثنا الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه.
نعم. هذا الباب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه حديث أم هانئ بنت أبي طالب أنها حدثت أنه لما كان عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به. فيه أنه يجوز أن يغتسل الإنسان وبعض أهله يستره من محارمه، ابنته، زوجه، أحد محارمه يستره، كما اغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم وفاطمة قامت بثوبها أو بثوب تستره صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه ليس مما ينقص المروءة. جزاك الله خير، ربي يرضى عنك. وفيه أنه ليس مما ينقص المروءة أن يغتسل الإنسان، ومن باب أولى أن يتوضأ أمام الناس إذا كان محتاجا لذلك، وهناك ما يستره عنه. خلاص. المسألة الثالثة فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تناول ثوبه والتحف به، والثوب ما هو زي الشايع عندنا اليوم، هذا اللي احنا نلبسه اليوم في اللغة العربية اسمه قميص. الثوب هما قطعتا القماش، الرداء والإزار. ما يلبسه المحرم في الإحرام هو الثوب، إزار ورداء. وكان بعض الصحابة لا يملك رداء، فيأخذ إزاره ويلتف به من تحت ويرفعه من فوق، فكان إذا قام يمشي أو كذا كأنما به وقص محني ومربوط زي كده. ولذلك جاء الحديث أولي كلكما ثوبان، هذا معنى الثوب. فقولها فأخذ ثوبه فالتحف به صار واضح الآن، يعني أخذ الرداء والإزار وجعله كالملحفة التحف به صلى الله عليه وسلم. مسألة والالتحاف فيه معنى التنشف، فهذا ثابت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنه تنشف من أثر الغسل. مسألة بعض الناس كره التنشف بعد الوضوء وبعد الغسل، والقول الصحيح، خلاص هنا الصحيح يعني مقابله باطل أو ضعيف، القول الصحيح أنه يجوز التنشف بعد الوضوء وبعد الغسل. طيب ما وجه الذين قالوا بالكراهة؟ نقول قالوا الماء المتبقي بعد الوضوء أو بعد الغسل هو أثر عبادة، فكيف يزيل الإنسان عن بدنه أثر العبادة؟ لكن نقول ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع في المسألة، وهذا نموذج لخلاف يأتي في المسألة غير معتبر، لأنه خالف النص الصحيح. هذا الخلاف غير معتبر، لا نلتفت إليه. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام التحف وتنشف من أثر الوضوء كما سيأتي، التحف من الغسل وتنشف من أثر الوضوء، ومعنى ذلك أنه أزال الماء الذي يبقى على البدن بعد الوضوء. طبعا هذولاك ما يبغوا يسلموا بهدوء، قالوا واللي يدل عندنا أن الرسول ما كان يتنشف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام في الصف في صلاة الفجر، ثم لما جاء يكبر تذكر أنه لم يغتسل، أنه أجنب ولم يغتسل، فاغتسل وعاد إليهم وإن شعره يقطر ماء، وإن شعره يقطر ماء، فقالوا الرسول، نقول لا، هذه واقعة عين، والقضية واضحة أن الرسول كان مستعجل من أجل أن الناس قايمين في الصف استنوا الصلاة، فأفاض ماء بسرعة وغسل ورجع وجاء، ما كان يعني في عنده وقت، هذه واقعة عين. وهذا الآن شوف تطبيق أن وقاية العيان لا يستدل بها، شوف هذا تطبيق، وقاية العيان لا يستدل بها، هذا مثاله. مثال ثاني في وقاية العيان لا يستدل بها حديث ميمونة في الباب، فإنها أتت للرسول صلى الله عليه وسلم بخرقة فلم يأخذها منها ونثر الماء، فلو كان أنه لم يأخذ الخرقة لأنه لا يريد أن يتنشف لما نثر الماء. طيب إيش نقول؟ هذه واقعة عين، احتمال الخرقة وسخة، احتمال الخرقة فيها شيء، احتمال أمر من الأمور، الله أعلم ما هو. لكن اللي يدل أنه استدلالكم ما هو صحيح أن الرسول نفض الماء بيده، صار ينفض الماء، فلو كان مقصوده بترك استعمال الخرقة أن لا ينشف أثر العبادة لما نثر الماء بيده. وهذا ينبهكم لقاعدة في الاستدلال، هذا تعليق على الهامش اللي أقوله، إيش؟ أنه كل دليل يستدل به المخالف على قول على خلاف الصواب، ترى في الدليل ما ينقضه، في الدليل ما ينقضه، واضح؟ يعني كنت بالأمس القريب أرد على بعضهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كمثال ما عليه الوقت، كيف الوقت؟ طيب إن شاء الله بس أكمل هذا المثال. مثال سريع كده على هذا الاستدلال. هذه قاعدة عامة، ترى أي دليل يستدل به المبطل على خلاف الصواب ترى من نفس الدليل ما يبطل هذا الاستدلال، طبعا قد يكون برواياته بألفاظه تلاقوا ما يبطل هذا الاستدلال. مثال غير اللي احنا أوردنا، مثال حديث ميمونة استدلوا به على أنه لا يزال أثر العبادة بالتنشيف، فردينا عليهم بأن الرسول نفى. مثال ثاني، ذهب الطحاوي وجماعة ومحمد حياة السندي وجماعة من الأحناف كالعيني وغيرهم إلى أنه كان القرآن في أول الأمر يجوز قراءته بالمعنى، وأن هذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما اختلف اثنان من الصحابة في قراءة القرآن، فقال لهذا أصبت وقال لهذا أصبت، قال سميعا عليما غفورا رحيما، كلها بمعنى يعني إنها ما في مشكلة. ففهموا هذا على أساس أنه إيش؟ أنه يجوز الرواية بالمعنى. قالوا ثم نسخ ذلك، نقول راجعوا ألفاظ الرواية، الحديث نفسه باللفظ اللي أنتوا استدليتوا فيه في أن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف، معناته هو رد اختلافهم من الأحرف السبعة ولم يردها إلى المعنى، إلى المعنى، بل لعلك تجد في الروايات هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، أو هكذا أقرأتك إياه المعنى، هكذا أقرأتك إياه، فمعناته لم يروي هو بالمعنى لما خالف، فهذا يرفض أن يكون في هذا دلالة على أن الحديث أن القرآن كان في أول الأمر يروى بالمعنى. وشوفوا هذا المذهب ذكره واعتمده الطحاوي في مشكل الأثار، واعتمده محمد حياة السندي في حاشيته على مسند أحمد، وهذا المعنى ما يصح، ما في عندنا أصلا في الباب قضية ناسخ ومنسوخ، ما قد أجيز قراءة القرآن بالمعنى. طيب إيش معنى قول الرسول سميعا عليما غفورا رحيما هي كذلك هو كذلك؟ فنقول يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الخلاف بين هذه الأحرف لا يؤثر في المعنى، هو يذكر صفات لكن المعنى واحد، وهذا حقيقة خلاف الأحرف السبعة، حقيقة خلاف الأحرف السبعة أن المعاني التي تقرها على أي قراءة قرأت بها بأي حرف من هذه الأحرف المعنى مشروع صحيح لا فرق، مثل سميعا عليما وغفورا رحيما في الدلالة على الذات ذات الله سبحانه وتعالى. واضح؟ واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. مسألة، هذا قيس بن سعد، هو قيس بن سعد بن عبادة، من خبره أنه كان مع رسول، يقول أنس في البخاري ومسلم، يقول أنس كان قيس بن سعد بن عبادة مع رسول الله كرجال الشرط مع أمرائكم اليوم. إيش يعني؟ يعني زي رجل أمن مع الرسول، زي رجل أمن معه. طب أنس يقول كرجال الشرط مع أمرائكم، الشرط يعني الشرطة، يعني إذن اسم الشرطة ترى معروف من زمن الصحابة. طب هذا قيس بن سعد بن عبادة، وهذا معناته أنه لا مانع أنه العالم والأمير وكذا كله حرس. طيب قيس بن سعد بن عبادة من عجيب خبره أنه لم تنبت شعرة في لحيته، ألمات ما في شعر، وكان جميل الوجه، في اللغة العربية يسموا هذا صمت، أصمت. طيب هذا قيس بن سعد بن عبادة. طيب قيس بن سعد بن عبادة قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه. ملحفة ورسية يعني مضمخة بالورس، فالتحف الرسول بها يعني تنشف بها، فصار أثر الورس فيه. عكنه ثنيات اللحم في البطن، تذكروا حديث تقبلوا بأربع وتدبروا بثمانية، ما نبغى نفسره. فالرسول من السمن كان فيه هنا، وهذا سبحان الله في حديث عائشة لما سابق الرسول عائشة في السفر سبقها، قال ثم لما حمل اللحم سابقني فسبقته، وذكرت في قيام الليل قال ثم لما حمل اللحم صار يصلي قائدا حتى إذا جاء الركوع قام وقرأ ثم ركع كما ورد. حديث ميمونة رضي الله عنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابة فرده وجعل ينفض الماء بينا ما فيه. حديث سلماء أن رسول الله توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. هذا حديث ثابت وفيها أن الرسول مسح من أثر الوضوء. ونقف عند هذا الحد وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عندك سؤال سأل.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الفاضل ينسب إليك كثيرا بأنك قلت بجواز الصورة فوتوغرافيا مطلقا، نريد نسمع منك هذه المسألة.
لا، هي مسألة الصور أهل العلم فيها على خلاف. من أهل العلم من يحرمها مطلقا سواء كانت صورة فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية، ويقول لا يجوز من الصورة الفوتوغرافية إلا ما يحتاج إليه كصور الهوية والجواز، جواز السفر أو نحو ذلك. ومن أهل العلم من يرى أن الصور الفوتوغرافية وصورة الفيديو المتحركة لا تدخل في التحريم أصلا، لأنه من تأمل في الأحاديث الواردة في الصور وجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل تحريم الصور بعلتين. العلة الأولى أن تعظم هذه الصور تعظيما يفضي إلى الشرك. العلة الثانية المضاهاة لخلق الله، المضاهاة لخلق الله. والصورة الفوتوغرافية وصورة الفيديو ليس فيها مضاهاة لخلق الله، فهذا المعنى معدوم فيها. وإلا يلزمك أن صورة المرآة ما هي مقبولة، وصورتك على الماء هذه الصورة ما تجوز. هذا كله كلام ما ينقبل. خلاص، مثلها حتى بعض العلماء كان يسميها صورة حبس الظل، هي صورة حبس ظل. بقي قضية المضاهاة، بقي قضية التعظيم، فنقول نعم لا ينبغي أن تستعمل هذه الصورة وتضعها بحيث أنها تكون معظمة، فإن خلت من العلتين لا معنى للتحريم، زال معنى التحريم، زال معنى التحريم سواء كان بحاجة أو لغير حاجة. هذا الذي يظهر من تأمل النصوص، وهذا اللي يعني أنا أرى أنه الأرجح، أنه الإنسان يعني إذا أخذ بهذا القول أرى أنه أرجح. والقول الثاني أرى أنه اختيار، ممكن أي أحد اختاره يبغى يحرم كل الصور يحرم هو حر، لكن أنك تنكر على الشخص اللي يرى الجواز هذا غلط، لأنه إذا انعدمت العلتين ما صار في معنى، لأنك تقول أنت ارتكبت المحظور في الصورة، ما عاد صار في عندك يعني عذر في أنك تقول هذا ارتكب المعذور في الصورة، لأنه لم يضاهي بخلق الله، ولأنه ثانيا لم يعظمها، لم يجعلها محل تعظيم. فإذا خلت العلتين زال الحكم والحمد لله. هذا الذي أنا أقوله.
أحسن الله إليكم. يقول هناك من يقول أن من التزم بالقرآن والسنة وطريقة السلف ودعوته قائمة على الدليل فهو من الفرقة الناجية، ولو تسمى بحنفي أو شافعي أو سلفي أو إخواني أو تبليغي، ما تعليق؟
الله 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 الله، نعم صحيح، الله الله. قال إخواني؟
إيه، إخواني أو تبليغي.
أصلا إذا كان حنفي أو شافعي أو مالكي أو كذا ما يضر، لكن إخواني هذا ما يصح. ليش؟ لأنه ليسوا أهل سنة، لا الإخوان ولا التبليغ ولا الجماعات الحزبية. انتبهوا لكلمة الحزبية. ليش؟ لأنه معنى الحزبية أنه جعل شخصا أو كتابا محلا للولاء والبراء غير الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به. ومعلوم أن الفرق 73 التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في قوله ستفترق أمتي على 73 فرقة، ضابط الفرقة كما قال ابن تيمية في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى عند تعليقي على هذا الحديث، ضابط الفرقة كل من جعل لنفسه شخصا أو كتابا أو قولا محلا للولاء والبراء يوالي عليه ويعادي عليه. الآن عندنا جماعة اسمهم الإخوان المسلمين يدعون أن حسن البنا جاء بإسلام، ترى غير إسلامنا، انتبهوا، ترى إسلامهم غير إسلامنا. إيش يقولوا؟ قال إيش البيت من الشعر اللي يقولوا إن للإخوان في الإسلام صرحا كل ما فيه حسن، لا تسني من بناه إنه البنا حسن. شوف إن للإسلام، إن الإخوان في الإسلام صرحا، لهم في الإسلام صرح، من بناه؟ حسن البنا، كل ما فيه هذا إسلامهم. ولذلك في إسلامهم علمانية، في إسلامهم شيعة جعفرية، في إسلامه كل شيء فيه، في إسلامهم ديمقراطية، شيعة، رفض، التصوف، كل شيء في إسلامهم. هذا إسلامنا؟ لا، هذا مو إسلامنا. الحين قولوا يكفرهم، أنا ما كفرت، بس أقول هم على بدعة ضلالة تجعل ضلالتهم بعيدة عن هذا النهج، عن هذه السنة، عن هذا الدين. فكيف تقول لي حتى الإخوان أو التزموا بالكتاب والسنة؟ والشيخ الألباني بالصريح قالها، قال أنا أقول لكم بصراحة أن الإخوان المسلمين ليسوا على السنة، بل هم حرب على السنة وأهلها. تبغوا تعرفوا التاريخ، فصلوا الألباني من أن يجلس مع طلابهم لما رأوا أنه يقرر غير اللي قرروا، وصار أي طالب يحضر عنده يفصله. ومن طلابه اللي حصل معاه هذا الكلام عبد الله عزام، في أشرطة طويلة حكاها، قصة طويلة حكاها الشيخ. هذا منهجهم، هذه طريقتهم. لما يقولوا لك في شعارهم سلفية، ترى مو حتى سلفيتهم، ترى مو سلفيتنا، ترى شيء تاني. هم باطنهم ترى رفض، باطنهم تشيع ورفض. والله أنا كنت أقول هذا الكلام في قلبي وما أسمعه من أحد، بعدين صاروا يجيبوا أدلة على هذا الكلام، والله أنا كنت حاسس أنه في باطنهم رفض. التقية هذا مبدأ مثل ما قال الألباني في بعض ردوده على أحد رؤوس البدع، قال وإلا مبدأك ودارهم ما دمت في دارهم وجارهم ما دمت في جوارهم. طبعا هذا الكلام ما كنا نقدر نقوله أول لأنه كانوا غالبين، والحمد لله ربنا أيد السنة بولاة أمرنا، فالحمد لله سنة نقدر نتكلم بهذا الكلام. خلاص.
آخر سؤال، أخت من فرنسا تسأل.
بس بعدين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الطهارة وسننها إلى باب ما جاء في غسل القدمين. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في غسل القدمين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أردت أن أريكم طهور نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت: أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث، تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الناس أبوا إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح.
هذا الباب باب ما جاء في غسل القدمين. أورد فيه المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث فيها المسائل التالية. المسألة الأولى قوله رضي الله عنه علي بن أبي طالب: أردت أن أريكم طهور نبيكم صلى الله عليه وسلم. فتوضأ وغسل قدميه إلى الكعبين. فيه بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على تطبيق السنة وإظهارها بصورة عملية أمام الناس، بصورة عملية أمام الناس. وهذا يبين لكم أهمية وجود أهل العلم. القرآن موجود والسنة موجودة، وكتب أهل العلم في تفسير القرآن موجودة، وكتب أهل العلم في شروح الحديث موجودة، لكن يقبض العلم بقبض العلماء. ليه؟ إلهي ربي يسعدك وبارك فيك وجبر خاطرك، جزاك الله خير. ليه؟ الجواب: لأن العالم هو الذي يستطيع أن ينقل لك الصورة العملية التطبيقية لما في هذه الكتب. اليوم أنا جاي أحد الإخوة يقول لي: أنا غبت عن المحاضرة اللي كان فيها الإشارة بالأصبع، فوريني كيف الإشارة بالأصبع. يعني فعلا ترى هذه قضية مهمة، يعني التطبيق العملي. لما يقبض العلم بقبض العلماء مع أن القرآن موجود وتفسير القرآن موجود والحديث موجود وشروح الحديث موجودة؟ أقول لأمور، منها هذه: أن العالم هو الذي ينقل لك الصورة التطبيقية العملية لما في هذه الكتب، أما غير العالم لا يستطيع ذلك. اقرأ من الكتب ما شئت، مسائل كثيرة لا تستطيع أن تتصورها إذا لم تطبق أمامك. طبعا من الأسباب أيضا أن العالم يستطيع أن يرد على أي شبهة ترد على الآية أو الحديث بما قد لا يكون موجود في الكتب، أن العالم يستطيع أن يستنبط من القرآن والسنة حكم النوازل بما لا تستطيع أن تجده في الكتب، أن العالم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيأمرك وينهاك، أما الكتاب لا يأمر ولا ينهى. يعني أسباب كنا ذكرناها في لقاء من اللقاءات التي سبقت، لكن الآن اللي يهمنا كيف أن العالم ينقل الصورة العملية. هذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. رأينا عثمان يتوضأ في حديث حمران عن عثمان ويقول: هذا وضوء النبي. رأينا الرسول يتوضأ ويقول: هذا وضوئي. رأينا فلان يتوضأ ويقول: هكذا رأيت الرسول يصنع في الوضوء. ليه؟ لأن الصورة العملية التطبيقية إذا لم تنقل لك في بعض المواضع يبقى الأمر مشكل، حتى وأنت تقرأه باللفظ، حتى وأنت تقرأه باللفظ. مسألة قوله: أردت أن أريكم طهور نبيكم. طهور بالضم الفعل، وطهور بالفتح الماء. طهور بالضم مثل وضوء، وضوء بالضم الفعل، وضوء بالفتح يعني الماء المستعمل في الوضوء. مسألة قوله: أردت أن أريكم طهور نبيكم. هذا فيه أن الأمر الشائع الذي كان بين الصحابة رضوان الله عليهم غسل القدمين، لأنه غسل قدميه في الوضوء إلى الكعبين، فهذا فيه بيان أن الأمر الشائع عند الصحابة رضوان الله عليهم هو إيش؟ غسل القدمين. ما فائدة هذه المسألة؟ نقول التنبيه إلى مخالفة الشيعة في قولهم أن الوضوء يكون بغسل الأعضاء ومسح القدمين، بغسل الأعضاء ومسح القدمين. وسيأتي ما يؤكد هذا المعنى، سيأتي ما يؤكد هذا المعنى. مسألة قوله: فغسل قدميه إلى الكعبين. الكعبين قيل هما العظم الناتئ في ظهر القدم، يعني هذه القدم العظم الناتئ هنا، وقيل أقوال أخرى، لكن أرجح الأقوال أنهما العظمان الناتئان البارزان على طرفي الساق، في ملتقى الساق مع القدم، في ملتقى الساق مع القدم، وهو الذي جاء فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أحرم ولم يجد نعلين إلا خفين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني أسفل هذين الكعبين، وهما اللذان ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: ما جاوز الكعبين يعني من الثياب، ما جاوز الكعبين من الثياب ففي النار. هذان العظمان الناتئان البارزان في طرفي القدم عند ملتقى الساق القدم، عند ملتقى الساق بالقدم. مسألة عن المقدام بن مهدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، نقول هذا فيه أيضا تأكيد أن السنة الشائعة في القدمين هي الغسل. هذا أيضا المقدام يروي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث رأى الشيعة أنها تخالف مدلول الآية، فإن الآية جاءت على قراءتين، قال فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وفي قراءة وأرجلكم، قراءة وأرجلكم ظاهر أنه الأرجل معطوفة على المنصوب قبلها وهو اليدين لا على المجرور، فيصير الحكم بالقراءة بالفتح غسل القدمين. طيب يصير الحكم كمان بالقراءة بالكسر مسح القدمين، أن حكمها كحكم الرأس، أن الرأس يمسح. فنقول لا مانع من هذا التفسير، ويحمل المسح للقدمين في حال لبس الخفين، في حال لبس الخفين بس. أقول لك لا وزيدة كمان، وعند أهل السنة يجوز المسح على النعلين. كيف المسح على النعلين؟ بالرش عليهما. فالآية نحن نقول لماذا أنتم تلزموا بآية بقراءة الكسر ولا تنظروا إلى قراءة الفتح وأرجلكم بالفتح؟ فالآية هذه تدل على أن القدم لها أحكام، أنها تغسل بقراءة الفتح، وأنها تمسح بقراءة الجر، وقراءة الجر هذه تشمل المسح على القدمين وهما في الخفين، أو المسح عليهما وهما في النعلين. والمسح على النعلين يكون بالرش عليهما، مو أنك تمر يدك، لا، ترش عليهما بالماء، كما نبه على ذلك ابن تيمية وغيره من أهل العلم. واضح؟ مسألة أورد المصنف رحمه الله عن الربيع بنت معوذ أنها قالت أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث، تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، فقال ابن عباس إن الناس أبوا إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. هذا الأثر يبدو أنه حسن لغيره عن ابن عباس، المحقق هنا أشار إلى ضعفه وهذا فيه نظر، لأنه عبد الله بن محمد بن عقيل الراجح فيه أنه مقبول الحديث، أنه حسن الحديث لا مردود الحديث إذا لم يخالف، وهنا هو لم يخالف. طيب ما توجيه هذا الكلام من ابن عباس؟ توجيه هذا الكلام من ابن عباس أن كلام ابن عباس رحمه الله هذا يدل على أنه لم يطلع إلا على قراءة الخف، لم يطلع على قراءة النص، ما اطلع إلا على قراءة وأرجلكم، لو اطلع على قراءة وأرجلكم لما قال هذا الكلام. ولذلك جلال الدين السيوطي في الإتقان نبه أن التفاسير الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين أحيانا تكون مبنية على قراءة للآية غير القراءة التي أنت تقرأ بها، فتتفاجئ أنه إيش هذا التفسير، فقل لك انتظر انظر في قراءات الآية، ستجد في الغالب أن هذا التفسير مبني على هذه القراءة، وأن هذا الكلام مبني على هذه القراءة. وهذه النكتة تغيب كثيرا عن بعض الناس ولا ينتبه لها. هذا الكلام من ابن عباس محمله أن ابن عباس لم يطلع إلا على القراءة بالخفض، لو اطلع على القراءة بالفتح لقال بالغسل. طيب هل ينفي ابن عباس، هل ينفي ابن عباس رضي الله عنه غسل الرجلين؟ أقول الذي يظهر لا، أنه لا ينفي غسل الرجلين، لا ينفي غسل الرجلين، لكن هو يتكلم عن دلالة الآية، يتكلم عن دلالة الآية. طيب هذا الأثر من ابن عباس على ما يدل؟ أقول يدل على أمور. الأمر الأول، واحد،
أن الشائع الذي كان بين الصحابة رضوان الله عليهم الغسل للرجلين لا المسح عليهم، هذا واحد. لأنه إيش يقول؟ يقول رضي الله عنه: إن الناس أبوا إلى الغسل. من هم الناس الذين يقصدهم ابن عباس؟ معناته كان الشائع عند الصحابة، وهذا للدلالة اللي أنا ذكرت لكم قبل قليل، قلت ستأتي في الباب، أنه الشائع كان بين الصحابة رضوان الله عليهم غسل القدمين، هذا واحد، لقوله إن الناس، فالمراد بالناس هنا الصحابة رضوان الله عليهم. اثنين، هذا الأثر يدل على إيش؟ على أنه بعض الصحابة قد تخفى عليه قراءات في الآية، قد تخفى عليه قراءات في الآية، على ما يدل أيضا، أقول ويدل كذلك على مشروعية المسح على القدمين، فإن كانت بالخفين فهذا حكم المسح بالخفين، فإن كانت بالنعلين فهذا حكم المسح على النعلين، واضح؟ طيب إيش كمان يدل هذا الأثر؟ نقول هذا الأثر عن ابن عباس يقول: إن الناس أبوا، أطلق لفظ الناس وقال فيها ليست للعموم وليست للجنس وإنما للمعهود الذهني أو الحضوري، للمعهود الذهني أو الحضوري. المعهود الذهني يعني الناس العلماء من الصحابة، الصحابة الذين ينقلون، أو الحضوري يعني الناس العلماء الصحابة الذين كانوا حاضرين، وهذا على المعنيين يفيد شيوع أمر غسل القدمين في الوضوء، شيوع أمر غسل القدمين في الوضوء. طيب الشيعة خالفوا في إيش؟ قالوا بالمسح ولم يقولوا بالغسل. أيضا بعض أهل العلم من اطلع على كلام ابن عباس قال هذا قول قديم لابن عباس رجع عنه، نقول لا يلزم أن يكون رجع، إنما هو يحكي دلالة الآية بحسب القراءة، وما ثبت أنه يقول بالغسل يدل على أنه يرى غسل القدمين، ليس كالشيعة لا يرى غسل القدمين. نحن نقول يبعد أن ابن عباس رضي الله عنه لا يعلم حكم غسل القدمين، ولذلك ما نقول أنه رجع، إنما نقول هو يحكي هنا دلالة الآية، دلالة الآية، واضح؟ اللي بعده.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة قال: سمعت حمران يحدث أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان بن عفان يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. وقال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا همام قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين.
نعم، هذا الباب فيه مسائل، وهو باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى. المسألة الأولى قوله الوضوء على ما أمر الله، هذا فيه إشارة للمصنف من المصنف رحمه الله أن ما جاء من أمر الوضوء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو تفسير للآية حتى ولو كان على سبيل الفعل، فإنه مما أمر الله به، لأن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أن يبين للناس ما نزل إليه، وهذا إشارة من المصنف إلى هذا، لأنه ليس في الباب كأي شيء في ذكر ما أمر الله. نعم، جاءت في أحاديث أخرى لم يذكرها المصنف، كلمة توضأ على ما أمر الله به جاءت في حديث المسيء صلاته، فإن الرسول قال له لما قال: يا رسول الله لا أعرف غير هذا فعلمني، قال: نعم. قال في رواية: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، كذا توضأ كما أمرك الله، عرفت؟ جاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن المؤذن ثم قام للصلاة وكان قد أكل، فقالوا: يا رسول الله أكلت، قال لم يأمرني الله أن أتوضأ كلما أكلت أو كلمة نحوها، فذكر كلمة أمر الله، لكن هنا في الباب لم يرد المصنف أي حديث بهذا المعنى. إذن هو يشير إلى المعنى الذي ذكرناه لكم من أنه يريد أن يقول أن كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء الأصل فيه أنه بيان لآية الوضوء، فحكمه كحكمها إلا إذا جاء ما يخرجه عن هذا الحكم، يعني قرينة صارفة عن هذا الأمر. المسألة الثانية، قوله من أتم الوضوء كما أمره الله بالصلوات في الصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. شوف هنا قال كما أمره الله، برضو يدخل تحت دلالة هذا الباب. من أتم الوضوء كما أمره الله في الصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. من أتم الوضوء كما أمره الله يعني استوعب غسل جميع أعضاء الوضوء، لم يترك شيئا منها، لم يترك شيئا منها. وقلنا معنى غسل العضو إمرار إسالة الماء عليه مع إمرار اليد ما أمكن، مع إمرار اليد ما أمكن. فمن توضأ كما أمر الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. إذن قوله فمن توضأ كما أمر الله يعني إسباغ الوضوء على جميع أعضاء الوضوء التي ذكرت في الآية، اللي هي الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل القدمين. هذا ما أمر الله عز وجل به في الوضوء، هذا ما أمر الله عز وجل به في الوضوء. فمن توضأ بأن استوعب جميع الأعضاء فإنه تكون صلاته له كفارة، تكون الصلاة له كفارات لما بينهن. في الرواية اللي بعدها قال إذا توضأ، في الرواية اللي بعدها قال إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء. إذن يسبغ الوضوء هو بمعنى الوضوء كما أمر الله، يعني استيعاب أعضاء الوضوء. فإسباغ الوضوء يعني إيصال الماء وإسالته على جميع الأعضاء، تستوعب في كل عضو محل الوضوء منه، محل الوضوء منه. فتغسل اليدين إلى المرفقين، تغسل القدمين إلى الكعبين، تمسح الرأس مع الأذنين، تغسل الوجه كما ورد في صفة الوضوء. هذا معنى إسباغ الوضوء، وهذا معنى إتمام الوضوء. المسألة التالية، قوله في الصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن، أقول شرط لكون الصلاة كفارة أن يكون الوضوء إيش؟ تاما مسبغا. إيش يعني تاما مسبغا؟ يعني استوعبت جميع أعضاء الوضوء ولو مرة مرة، هذا معنى. إذن شرط الوضوء وأن تصلي الصلوات لكي تكون هذه الصلوات كفارات. لما؟ لأنه الوضوء هو الطهور، والطهور مفتاح الصلاة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ويقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذن لابد أن يكون وضوءك صحيحا كما أمر الله لتصح صلاتك. فإذا صحت صلاتك مع صحة وضوءك حصل لك هذا الأجر. مسألة، قوله كفارات لما بينهن، هذا نص عام، هذا نص عام يشمل الكبائر والصغائر، لكن جاءت أحاديث أخرى تقول الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، والرمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن مجتنبت الكبائر، فيحمل مطلق هذه على مقيد تلك، فنقول هي تكفر الصغائر دون الكبائر، والكبائر لابد لها من توبة، لابد لها من توبة. لكن من كثرت حسناته وكثرت طاعاته وكثرت أعماله الصالحة قد تكون سبب لإسقاط أثر الكبائر حتى وإن لم يتب منها، كما ورد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ذكر 11 سبب يسقط الله عز وجل بها الذنوب وإن كانت من الكبائر يوم القيامة، منها كثرة الحسنات، منها شفاعة الأولياء والأنبياء والصالحين، منها يعني رحمة الله، من يعني أمور ذكرها رحمه الله 11 سبب يكفر الله عز وجل بها. فممكن تكون كفارات بهذا المعنى، أما كفارة بمعنى إزالة الذنب وكذا فهذا لا يكون في الكبائر إلا بالتوبة، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم. مسألة، قوله إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه ويديه إلى المرافق ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. أقول هذه رواية مفسرة، هذه رواية مفسرة تفسر الرواية السابقة، وأنا يعني أخطأت في قولي أنه لم يرد في الباب كلمة كما أمر الله، لا، ورد في الباب كما أمر الله، وورد في خارج الباب لفظة كما أمر الله، مثل في حديث مسيء الصلاة. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال قال منصور حدثنا مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة قال حدثنا أسامة بن زيد بن حارثة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن ابن لهيعة فذكر نحوه. قال حدثنا الحسين بن سلمة اليحمدي قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأت فانتضح. وقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنضح فرجه.
نعم، أقول هذه الروايات جميعها جاءت بأسانيد ضعيفة، بعضها شديد الضعف وبعضها يسير الضعف، كلها فيه أن الرسول نضح فرجه أو ثيابه بعد الوضوء، فتدل بمجموعها على أن لهذا المعنى أصل ثابت عن الرسول وهو النضح بعد الوضوء. لكن يبقى النظر، هل النضح للفرج أو للثياب بعد الوضوء من الأمور التي داوم الرسول عليه الصلاة والسلام على فعلها؟ هل هو من الأمور المسنونة مطلقا في الوضوء؟ الذي يظهر لا. كيف؟ نقول: يبدو والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا دائما، إنما فعله أحيانا تعليما لبعض الناس، لأنهم مثلا كان يشتكي من وسواس بعد الوضوء فيظن أنه خرج منه شيء، أنه خرج منه شيء ولا يتيقن، إنما يظن، يوسوس على نفسه. فالرسول يأمره بأن ينضح على ثيابه أو على فرجه بعد الوضوء حتى يعالج هذا الوسواس. أما كسنة مطلقة فنقول هذا غير واضح، لأن الذين وصفوا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم كثر لم يذكروا أن الرسول كان ينضح بعد الوضوء ثيابه أو فرجه. ثم جاءت لفظة منكرة في الرواية الثانية، وهي قوله: أخبرني وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. نقول: إذا ثبت خروج بول بعد الوضوء فهذا ينقض الوضوء، هذا الأصل. فيكون هذا المعنى إما أن يؤول بأنه يشك في أنه يخرج منه شيء بعد الوضوء فأمره أن ينضح، ولا تكون هذه اللفظة منكرة، ولا تكون هذه اللفظة منكرة غير مقبولة. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى: قوله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه ثم أخذ كفا من ماء نضح به فرجه، ظاهر لفظ الرواية ثم أخذ بثم تقتضي أنه بعد إتمام الوضوء، بعد إتمام الوضوء. وكون الرسول يفعل هذا أمام هذا الصحابي كأنه علم من حال هذا الصحابي أنه يحتاج أن يفعل مثل ذلك. والشراح ذكروا أن نضح الفرج أو الثياب بعد الوضوء تعالج الوسواس وتعالج الشعور بخروج البول، وتعالج الشعور بخروج البول، تمنع مثل هذا، والله أعلم. ذكروا هذا المعنى، ذكروا هذا المعنى. مسألة قوله علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أضع، نقول هذه اللفظة تفردت بها هذه الرواية الضعيفة، والأمر من جبريل في هذه الرواية لم يأتي إلا بهذا السند الضعيف، فلا نستطيع أن نثبت هذا المعنى. المعنى الذي تكرر في الروايات نضح الثياب فقط هو الذي نقويه. وهذا يفيدكم قاعدة مهمة في التقوية بالشواهد، في التقوية بالشواهد، أن المعنى الذي يتكرر هو الذي يتقوى، وليس معنى تحسين الحديث لغيره أنه يحسن جميعه بكل ألفاظه بكل ما جاء فيه. إذا حسننا بالشواهد أو بالمتابعات ينبغي أن نلاحظ اللفظ الذي تكرر. فنحن حينما نقول حسن لغيره يعني هذا اللفظ، هذا المحل الذي تكرر، أما الذي لم يتكرر فلم يأتي له شاهد ولم يأتي إلا بسند ضعيف فهذا يعني لا يتقوى ولا يترقى إلى مرتبة الحسن لغيره. وهذه نقطة مهمة تفوت كثير على الذين يحكمون على الأحاديث. مسألة، هل هذا يخالف أن الشيخ أورده في سنن الطهارة؟ نقول لا، شوف تبويبه واضح، تبويبه على النضح، بل قال باب ما جاء في النضح بعد الوضوء، حتى ما يعني قال القضية بطريقة توجب أو كذا، إنما حكم عام. يعني إيش جاء في النضح بعد الوضوء؟ هو ثابت سنة، لكن إيش محله؟ فأورد الباب على هذا الترتيب، العنوان بهذا المعنى وبهذا الترتيب. فهو لم يقل بالوجوب ولم يقل بالمشروعية المطلقة، إنما ذكر لك أنه ورد شيء في النضح بعد الوضوء. أنت كمتفقه انظر ما محله، فالذي يظهر أن محله في من ابتلي بالوسواس في هذا الشيء أو ابتلي بالإحساس بدون يقين كأن شيء يخرج منه. أتذكر الشيخ بن غديان رحمه الله كان يشير أنه أحيانا يحتبس أواء في القضيب فيتحرك هذا الهواء ويخرج، فيظنه الإنسان أنه بول خرج من قضيبي وهو لم يخرج منه شيء، وهو لم يخرج منه شيء، فحركة داخل القضيب توهم بخروج شيء وهو لم يخرج منه شيء، واضح؟ فالإنسان عليه أن ينتبه ويحتاط ويراعي. سنة مطلقة نقول لا، لا يظهر لنا أن هذا سنة مطلقة من سنن الوضوء. دحين أنا خاف واحد يطلع على الأحاديث ويشوفها إنها ثابتة حسن لغير النضح يقول سنة مهجورة النضح بعد الوضوء. ها إيش تقولوا؟ إيش تقولوا؟ لا مو سنة، مو سنة. معناته الصحابة اللي وصفوا وضوء الرسول من كبار الصحابة من الخلفاء الراشدين مقصرين في نقل صفة الوضوء؟ لا لا، انتبهوا. يلا اللي بعده.
قال رحمه الله: باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح
كان
أنه لما كان عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد بن زرارة عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد.
احنا عندنا ابن سعد ابن زرارة، انت عندك ابن أسعد؟ هو جاء يبدو في بعض الروايات أسعد. طيب كمل.
نبه عليها في الحاشية.
قال أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابة فرده وجعل ينفض الماء. قال حدثنا العباس بن الوليد وأحمد بن الأزهر قالا حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن السمط قال حدثنا الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه.
نعم، هذا الباب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل فيه مسائل. المسألة الأولى، فيه حديث أم هانئ بنت أبي طالب أنها حدثت أنه لما كان عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به. فيه أنه يجوز أن يغتسل الإنسان وبعض أهله يستره من محارمه، ابنته، زوجه، أحد محارمه يستره، كما اغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم وفاطمة قامت بثوبها أو بثوب تستره صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه ليس مما ينقص المروءة، جزاك الله خير رب يرضى عنك، وفيه أنه ليس مما ينقص المروءة أن يغتسل الإنسان، ومن باب أولى أن يتوضأ أمام الناس إذا كان محتاجا لذلك وهناك ما يستره عنه. خلاص. المسألة الثالثة، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تناول ثوبه والتحف به، والثوب ما هو زي الشايع عندنا اليوم، هذا اللي احنا نلبسه اليوم في اللغة العربية اسمه قميص. الثوب هما قطعتا القماش، الرداء والإزار. ما يلبسه المحرم في الإحرام هو الثوب، إزار ورداء. وكان بعض الصحابة لا يملك رداء فيأخذ إزاره ويلتف به من تحت ويرفعه من فوق، فكان إذا قام يمشي أو كذا كأنما به وقص محني ومربوط زي كده. ولذلك جاء الحديث أولي كلكما ثوبان، هذا معنى الثوب. فقولها فأخذ ثوبه فالتحف به صار واضح الآن، يعني أخذ الرداء والإزار وجعله كالملحفة التحف به صلى الله عليه وسلم. مسألة، والالتحاف فيه معنى التنشف، فهذا ثابت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنه تنشف من أثر الغسل. مسألة، بعض الناس كره التنشف بعد الوضوء وبعد الغسل، والقول الصحيح، خلاص هنا الصحيح يعني مقابله باطل أو ضعيف، القول الصحيح أنه يجوز التنشف بعد الوضوء وبعد الغسل. طيب ما وجه الذين قالوا بالكراهة؟ نقول قالوا الماء المتبقي بعد الوضوء أو بعد الغسل هو أثر عبادة، فكيف يزيل الإنسان عن بدنه أثر العبادة؟ لكن نقول ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع في المسألة، وهذا نموذج لخلاف يأتي في المسألة غير معتبر، لأنه خالف النص الصحيح، هذا الخلاف غير معتبر لا نلتفت إليه. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام التحف وتنشف من أثر الوضوء كما سيأتي، التحف من الغسل وتنشف من أثر الوضوء، ومعنى ذلك أنه أزال
الماء الذي يبقى على البدن بعد الوضوء. طبعا هذولاك ما يبغوا يسلموا بهدوء، قالوا واللي يدل عندنا ان الرسول ما كان يتنشف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام في الصف في صلاة الفجر ثم لما جاء يكبر تذكر انه لم يغتسل، انه اجنب ولم يغتسل، فاغتسل وعاد اليهم وان شعره يقطر ماء، وان شعره يقطر ماء، فقالوا الرسول نقول لا هذه واقعة عين، والقضية واضحة ان الرسول كان مستعجل من اجل ان الناس قايمين في الصف استنوا الصلاة، فافاض ماء بسرعة وغسل ورجع وجاء، ما كان يعني في عنده وقت، هذه واقعة عين. وهذا الان شوف تطبيق ان وقاية العيان لا يستدل بها، شوف هذا تطبيق وقاية العيان لا يستدل بها، هذا مثاله. مثال ثاني في وقاية العيان لا يستدل بها حديث ميمونة في الباب، فإنها أتت للرسول صلى الله عليه وسلم بخرقة فلم يأخذها منها ونثر الماء، فلو كان أنه لا لم يأخذ الخرقة لأنه لا يريد أن يتنشف لما نثر الماء. طيب إيش نقول؟ هذه واقعة عين، احتمال الخرقة وسخة، احتمال الخرقة فيها شيء، احتمال أمر من الأمور، الله أعلم ما هو. لكن اللي يدل أنه استدلالكم ما هو صحيح أن الرسول نفض الماء بيده، صار ينفض الماء، فلو كان مقصوده بترك استعمال الخرقة أن لا ينشف أثر العبادة لما نثر الماء بيده. وهذا ينبهكم لقاعدة في الاستدلال، هذا تعليق على الهامش اللي أقوله، إيش؟ أنه كل دليل يستدل به المخالف على قول على خلاف الصواب ترى في الدليل ما ينقضه، في الدليل ما ينقضه، واضح؟ يعني كنت بالأمس القريب أرد على بعضهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كمثال، كمثال ما عليه الوقت كيف الوقت؟ طيب إن شاء الله بس أكمل هذا المثال، مثال سريع كده على هذا، على هذا الاستدلال. هذه قاعدة عامة، ترى أي دليل يستدل به المبطل على خلاف الصواب ترى من نفس الدليل ما يبطل هذا الاستدلال، طبعا قد يكون برواياته بألفاظه تلاقوا ما يبطل هذا الاستدلال. مثال غير اللي احنا أوردنا، مثلا مثال حديث ميمونة استدلوا به على أنه لا يزال أثر العبادة بالتنشيف فردينا عليهم بأن الرسول نفر. مثال ثاني ذهب الطحاوي وجماعة ومحمد حياة السندي وجماعة من الأحناف كالعيني وغيرهم إلى أنه كان القرآن في أول الأمر يجوز قراءته بالمعنى، وأن هذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما اختلف اثنان من الصحابة في قراءة القرآن فقال لهذا أصبت وقال لهذا أصبت، قال سميعا عليما غفورا رحيما، كلها بمعنى يعني إنها ما في مشكلة، ففهموا هذا على أساس أنه إيش؟ أنه يجوز الرواية بالمعنى. قالوا ثم نسخ ذلك، نقول راجعوا ألفاظ الرواية، الحديث نفسه باللفظ اللي أنتوا استدليتوا فيه في أن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف، معناته هو رد اختلافه من الأحرف السبعة ولم يردها إلى المعنى، إلى المعنى، بل لعلك تجد في الروايات هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، أو هكذا أقرأتك إياه المعنى، هكذا أقرأتك إياه، فمعناته لم يروي هو بالمعنى لما خالف، فهذا يرفض أن يكون، أن يكون في هذا دلالة على أن الحديث، أن القرآن كان في أول الأمر يروى بالمعنى. وشوفوا هذا المذهب ذكره واعتمده الطحاوي في مشكل الأثار، واعتمده محمد حياة السندي في حاشيته على مسند أحمد، وهذا المعنى ما يصح، ما في عندنا أصلا في الباب قضية ناسخ ومنسوخ، ما قد أجيز قراءة القرآن بالمعنى. طيب إيش معنى قول الرسول سميعا عليما غفورا رحيما هي كذلك هو كذلك؟ فنقول يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الخلاف بين هذه الأحرف لا يؤثر في المعنى، هو يذكر صفات لكن المعنى واحد، وهذا حقيقة خلاف الأحرف السبعة، حقيقة خلاف الأحرف السبعة أن المعاني التي تقرها على أي قراءة قرأت بها بأي حرف من هذه الأحرف المعنى مشروع صحيح لا فرق، مثل سميعا عليما وغفورا رحيما في الدلالة على الذات، ذات الله سبحانه وتعالى، واضح؟ واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. مسألة هذا قيس بن سعد هو قيس بن سعد بن عبادة. من خبره أنه كان مع رسول، يقول أنس في البخاري ومسلم، يقول أنس كان قيس بن سعد بن عبادة مع رسول الله كرجال الشرط مع أمرائكم اليوم. إيش يعني؟ يعني زي رجل أمن مع الرسول، زي رجل أمن معه. طب أنس يقول كرجال الشرط مع أمرائكم، الشرط يعني الشرطة، يعني إذن اسم الشرطة ترى معروف من زمن الصحابة. طب هذا قيس بن سعد بن عبادة، وهذا معناته أنه لا مانع أنه العالم والأمير وكذا كله حرس. طيب قيس بن سعد بن عبادة من عجيب خبره أنه لم تنبت شعرة في لحيته، ألمات ما في شعر، وكان جميل الوجه. في اللغة العربية يسمو هذا صمت، أصمت. طيب هذا قيس بن سعد بن عبادة. طيب قيس بن سعد بن عبادة قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه. ملحفة ورسية يعني مضمخة بالورس، فالتحف الرسول بها يعني تنشف بها، فصار أثر الورس فيه. عكنه ثنيات اللحم في البطن، تذكروا حديث تقبلوا بأربع وتدبروا بثمانية، ما نبغى نفسره. فالرسول من السمن كان فيه هنا، وهذا سبحان الله في حديث عائشة لما سابق الرسول عائشة في السفر سبقها، قال ثم لما حمل اللحم سابقني فسبقته، وذكرت في قيام الليل قال ثم لما حمل اللحم صار يصلي قائدا حتى إذا جاء الركوع قام وقرأ ثم ركع كما ورد. حديث ميمونة رضي الله عنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابة فرده وجعل ينفض الماء بينا ما فيه. حديث سلماء أن رسول الله توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه، هذا حديث ثابت، وفيها أن الرسول مسح من أثر الوضوء. ونقف عند هذا الحد، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عندك سؤال اسأل.
أحسن الله إليكم، يقول شيخنا الفاضل ينسب إليك كثيرا بأنك قلت بجواز الصورة فوتوغرافيا مطلقا، نريد نسمع منك هذه المسألة.
لا، هي مسألة الصور أهل العلم فيها على خلاف. من أهل العلم من يحرمها مطلقا سواء كانت صورة فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية، ويقول لا يجوز من الصورة الفوتوغرافية إلا ما يحتاج إليه كصور الهوية والجواز، جواز السفر أو نحو ذلك. ومن أهل العلم من يرى أن الصور الفوتوغرافية وصورة الفيديو المتحركة لا تدخل في التحريم أصلا، لأنه من تأمل في الأحاديث الواردة في الصور وجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل تحريم الصور بعلتين. العلة الأولى أن تعظم هذه الصور تعظيما يفضي إلى الشرك. العلة الثانية المضاهاة لخلق الله، المضاهاة لخلق الله. والصورة الفوتوغرافية وصورة الفيديو ليس فيها مضاهاة لخلق الله، فهذا المعنى معدوم فيها. وإلا يلزمك أن صورة المرآة ما هي مقبولة، وصورتك على الماء هذه الصورة ما تجوز، هذا كله كلام ما يعني ما ينقبل. خلاص، مثلها حتى بعض العلماء كان يسميها صورة حبس الظل، هي صورة حبس ظل. بقي قضية المضاهاة، بقي قضية التعظيم، فنقول نعم لا ينبغي أن تستعمل هذه الصورة وتضعها بحيث أنها تكون معظمة، فإن خلت من العلتين لا معنى للتحريم، زال معنى التحريم، زال معنى التحريم سواء كان بحاجة أو لغير حاجة. هذا الذي يظهر من تأمل النصوص، وهذا اللي يعني أنا أرى أنه الأرجح، أنه الإنسان يعني إذا أخذ بهذا القول أرى أنه أرجح. والقول الثاني أرى أنه اختيار، ممكن أي أحد يختاره يبغى يحرم كل الصور يحرمه وحر، لكن أنك تنكر على الشخص اللي يرى الجواز هذا غلط، لأنه إذا انعدمت العلتين ما صار في معنى، لأنك تقول أنت ارتكبت المحظور في الصورة، ما عاد صار في عندك يعني عذر في أنك تقول هذا ارتكب المحظور في الصورة، لأنه لم يضاهي بخلق الله، ولأنه ثانيا لم يعظمها، لم يجعلها محل تعظيم، فإذا خلت العلتين زال الحكم والحمد لله. هذا الذي أنا أقوله.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك من يقول أن من التزم بالقرآن والسنة وطريقة السلف ودعوته قائمة على الدليل فهو من الفرقة الناجية، ولو تسمى بحنفي أو شافعي أو سلفي أو إخواني أو تبليغي، ما تعليق؟
الله 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 الله، نعم صحيح، الله الله. قال إخواني؟
إيه، إخواني أو تبليغي.
أصلا إذا كان حنفي أو شافعي أو مالكي أو كذا ما يضر، لكن إخواني هذا ما يصح. ليش؟ لأنه ليسوا أهل سنة، لا الإخوان ولا التبليغ ولا الجماعات الحزبية. انتبهوا لكلمة الحزبية. ليش؟ لأنه معنى الحزبية أنه جعل شخصا أو كتابا محلا للولاء والبراء غير الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به. ومعلوم أن الفرق 73 التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في قوله ستفترق أمتي على 73 فرقة، ضابط الفرقة كما قال ابن تيمية في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى عند تعليقي على هذا الحديث، ضابط الفرقة كل من جعل لنفسه شخصا أو كتابا أو قولا محلا للولاء والبراء يوالي عليه ويعادي عليه. الآن عندنا جماعة اسمهم الإخوان المسلمين يدعون أن حسن البنا جاء بإسلام، ترى غير إسلامنا، انتبهوا، ترى إسلامهم غير إسلامنا. إيش يقولوا؟ قال إيش البيت من الشعر اللي يقولوا: إن للإخوان في الإسلام صرحا كل ما فيه حسن، لا تسني من بناه إنه البنا حسن. شوف، إن للإسلام، إن الإخوان في الإسلام صرحا، لهم في الإسلام صرح، من بناه؟ حسن البنا، كل ما فيه هذا إسلامهم. ولذلك في إسلامهم علمانية، في إسلامهم شيعة جعفرية، في إسلام كل شيء فيه، في إسلامهم ديمقراطية، شيعة، رفض، التصوف، كل شيء في إسلامهم. هذا إسلامنا؟ لا، هذا مو إسلامنا. نحن نقول يكفرهم، أنا ما كفرت، بس أقول هم على بدعة ضلالة تجعل ضلالتهم بعيدة عن هذا النهج، عن هذه السنة، عن هذا الدين. فكيف تقول لي حتى الإخوان أو التزموا بالكتاب والسنة؟ والشيخ الألباني بالصريح قالها، قال: أنا أقول لكم بصراحة أن الإخوان المسلمين ليسوا على السنة، بل هم حرب على السنة وأهلها. تبغوا تعرفوا التاريخ؟ فصلوا الألباني من أن يجلس مع طلابهم لما رأوا أنه يقرر غير اللي قرروا، وصار أي طالب يحضر عنده يفصله. ومن طلابه اللي حصل معاه هذا الكلام عبد الله عزام، في أشرطة طويلة حكاها، قصة طويلة حكاها الشيخ. هذا منهجهم، هذه طريقتهم. لما يقولوا لك في شعارهم سلفية، ترى مو حتى سلفيتهم، ترى مو سلفيتنا، ترى شيء تاني. هم باطنهم ترى رفض، باطنهم تشيع ورفض. والله أنا كنت أقول هذا الكلام في قلبي وما أسمعه من أحد، بعدين صاروا يجيبوا أدلة على هذا الكلام، والله أنا كنت حاسس أنه في باطنهم رفض. التقية هذا مبدأ مثل ما قال الألباني في بعض ردوده على أحد رؤوس البدع، قال: وإلا مبدأك ودارهم ما دمت في دارهم وجارهم ما دمت في جوارهم. طبعا هذا الكلام ما كنا نقدر نقوله أول لأنه كانوا غالبين، والحمد لله ربنا أيد السنة بولاة أمرنا، فالحمد لله سنة نقدر نتكلم بهذا الكلام. خلاص.
آخر سؤال، أخت من فرنسا تسأل.
بس بعدين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.